مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
تكلمنا في المرة السابقة عن درس من عماد المسيح وصوت الله الآب يقول أنت ابني الحبيب بك سررت. بعدما السيد المسيح ظهر في هذه الأمجاد العظيمة في المعمودية، صوت من السماء يشهد، الآب يعلن سروره ويعلن أن هذا هو ابنه الحبيب، الروح القدس يظهر كحمامة. هرب السيد المسيح من هذه الأمجاد وأصعد إلى البرية وحده يعيش بعيداً عن الأضواء، بعيداً عن مظاهر هذه العظمة التي أخلى ذاته منها من قبل. إحنا بنقول أخلى ذاته وأخى الشكل العبد، فوجد السيد المسيح إن إخلاء ذاته ما تتفقش مع هذه العظمة الكبيرة التي ظهرت في العماد. إن كان قد حدث هذا الأمر فلكي يؤمن الناس بلاهوته ويؤمنوا برسالته، ويوحنا يسلم العروس للعريس، لكن بعد هذا يرجع إلى تواضعه الأول، إلى إنكاره لذاته، إلى إخلائه لذاته على الجبل وحده بعيداً عن الأضواء. السيد المسيح عاش من قبل في حياة خلوة كبيرة. 30 سنة السابقة كانت غالبيتها فترة خلوة ووحدة، ولكنه يرينا أيضاً إن الخدمة تحتاج إلى خلوة من نوع خاص ووحدة من نوع خاص، وتحتاج إلى صوم من نوع خاص لكي يعمل الإنسان مع الآب ولا يعمل وحده. ولهذا نحن في صيامة الآباء الكهنة الجدد نعطيهم فترة 40 يوماً قبل خدمتهم في الدير في الجبل على مثال المسيح، في صوم أيضاً على مثال المسيح، لأن الخدمة هي عمل الله تحتاج إلى شركة مع الرب قبل البدء فيها، وتحتاج إلى صوم وصلاة ووحدة وخلوة. درس كبير من المسيح في هذا الموضوع. هناك أصوام للتوبة مثل صوم نينوى، وهناك أصوام لطلب تدخل الله وحل المشاكل مثل صوم إستير والشعب كله، ولكن هناك أصوام للخدمة بالذات لكي يدخل الله فيها مثل صوم المسيح كمثال لنا، لأنه صام عنا وليس عن نفسه، وعلى نسقه صوم الرسل، الرسل صاموا من أجل الخدمة، صاموا من أجل الخدمة، صيام قبل الخدمة وأصوام أثناء الخدمة. لما الروح القدس قال لهم افرزوا لي برنابا وشاول، بيقول الكتاب فصاموا حينئذ وصلوا ووضعوا عليهم الأيادي. في صوم مخصوص للخدمة. خدمة ربنا تحتاج إلى صوم وإلى صلاة وإلى خلوة وإلى وحدة. غير أن السيد المسيح على الجبل أعطانا أمثلة أخرى كثيرة. آدم أغوته الأشياء الموجودة في الجنة وحواسه اشتهت الخير الموجود، ولم يكتفي بكل ما في الجنة من ثمار، وإنما أيضا اشتهى الثمر المحرم. السيد المسيح علشان يوريله كيف يسلك الإنسان في الخدمة وفي الحياة الروحية السليمة بدأ بالقفر وليس بالجنة. أنا بديك الجنة علشان تنبسط، لكنك لا تريد أن تكتفي، وكل الجنة لم تشبعك ولم تملأ عينك الإنسانية. إذن أعلمك الحياة الحقيقية بالقفر، يبدأ بالقفر بالجبل، حيث لا تتعب الحواس من المناظر ومن المشهيات. كثيرا ما نشتهي الجنة والله يقودنا إلى القفر. لوط اشتهى الجنة، كانت أرض سادوم معشبة كجنة الله كأرض مصر، ولم تنفعه هذه الجنة. وإبراهيم عاش في القفر وكان القفر سبب سعادته. كتير أنت بتشتهي لنفسك الجنة، والله تكون مشيئته أن الخير لك في القفر وليس في الجنة. بيقول إيه داود؟ بيقول لكي يزهر لك جسدي في أرض مقفرة وموضع غير مسلوك ومكان بلا ماء. هي دي اللي بتنمي الشخصية. السعة والبحبحة والخيرات الكتيرة والنعم، وربما أيضا الشهرة والصيت والعظمة، كل دي أشياء بتتعب الإنسان، وأيضا باطلة وقبض الريح، ويحتاج أن يقوده الله إلى القفر، وهناك يعرف الشركة مع الآب بالأكثر. سليمان الحكيم قال إيه؟ قال غرست لنفسي جنات وفراديس، ومهما اشتهته عيناي لم أمنعه عنه. وبعدين وجدت إن هذا باطل وقبض الريح ولا منفعة تحت الشمس. لذلك جميل جدا إن السيد المسيح ابتدى عمله بالقفر بالجبل لكي يرينا حياة التجرد وحياة الموت عن العالم كبداية للعمل. في ناس بيعملوا مع ربنا وما بدأوش بالموت عن العالم، العالم ما يزال حي فيهم وشهوة العالم ما تزال في قلوبهم. والمسيح يقول لقد بدأت بالقفر، بدأت بالجبل حيث لا خضرة ولا ماء ولا أنيس ولا رفيق ولا شيء من متعة العالم كله، تصوروا المسيح الذي كل خيرات السماء والأرض في يديه يبدأ بالقفر حيث لا شيء، لا متعة، لا خير من خيرات العالم، لا جنة، لا أكل، لا شرب، لكي يبكت آدم الأول الذي لم يكتفي بكل الخير الذي أعطي له واشتهى الخير الناقص أو المحرم، ولكي في نيابته عن الإنسان يقدم للآب صورة مغايرة عن الإنسان الأول. أيها الآب القدوس، الإنسان الأول لم يرضك ولم يفعل مشيئتك ولم يسر قلبك لأنه اشتهى التنعم، اشتهى التنعم، وأنا سأنوب عن البشرية في أن أفعل عكس هذا تماماً، أشتهي القفر وأبعد عن كل خيرات العالم وأعطيك صورة أخرى عن البشرية الناسكة الزاهدة التي لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم. وقد كان البشرية لم تنجح في حياة النسك، السيد المسيح ناب عنها في النسك والزهد. في الواقع إن الحياة المسيحية حياة ناسكة، إحنا ساعات بنحاول نجمع ربنا والعالم في صورة واحدة، لكن اللي يدرس المسيحية دراسة عميقة يرى أنها ديانة ناسكة زاهدة. الآية اللي بتقول لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، آية تمسكت بها الكنيسة جدا لدرجة إنها تسمعنا إياها في قراءات كل قداس بعد قراءة الكاثوليكون، بنقول لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم لأن العالم يبيد وشهوته معه. المسيح لما أعطانا هذا التعليم نفذه على نفسه، ما فيش محبة العالم ولا الأشياء التي في العالم. مش بس في بداية الخدمة، إنما في الخدمة كلها. وهكذا عاش في الأرض في قفر دائم ليس له أين يسند رأسه، وأرسل التلاميذ بهذا الوضع بنفس الزهد والنسك، لا تحملوا ذهبا ولا فضة ولا نحاسا في مناطقكم ولا مزودا ولا شيئا للطريق، تخرجوا كده. إزاي؟ هكذا كان المسيح، وهكذا كان الرسل، وهكذا الحياة مع ربنا. نجمع ربنا والعالم مع بعض مش معقول. عملية الموت عن العالم قدمتها لنا المسيحية حتى في بدء حياتنا في المعمودية، بنموت معه ونقوم معه، ندفن معه ونحيا معه. القفر لم يكن فقط رمزا للزهد والنسك، إنما كان أيضا رمزا للخلوة مع الله، مع الآب. كما إن الإنسان اللي يعيش مع ربنا ويخدم ربنا لازم يعيش في حياة النسك والزهد والبعد عن العالم والموت عن العالم، لازم أيضا يعيش في حياة الخلوة والتأمل والصلاة والعبادة والعشرة مع الله الآب. هكذا كان الإنسان الأول، لكن بعدين بدأ ينفصل عن الله ويفترق عن الله ويستقل عن الله ويتبع طرقا أخرى، وجه السيد المسيح ينوب عن البشرية كما ناب عنها في الزهد والنسك، ناب عنها في المعيشة مع الله الآب. أنا أيها الآب القدوس سأترك الدنيا ومن فيها وأحيا معك أنت وحدك، أحيا معك أنت وحدك. الأربعين يوم دول رمز للحياة كلها، أقضيها معك في عشرة، في خلوة، في صوم، في تفرغ لك. فيما بعد ورانا السيد المسيح أن الذين وقفوا على جبل التجلي في نور ولمعان وضياء كانوا الثلاثة الذين صاموا أربعين يوما وأربعين ليلة على الجبل في عشرة مع الآب. المسيح صام أربعين يوما وأربعين ليلة على الجبل في عشرة مع الآب، وموسى النبي صام أربعين يوما وأربعين ليلة على الجبل في عشرة مع الآب، وإيليا أيضا صام أربعين يوما وأربعين ليلة بعد أن كلمه الله الآب، لكي يرينا أن بالصوم والصلاة كل شيء يتم. السيد المسيح مش محتاج إلى عشرة مع الآب لأنه ثابت في الآب والآب فيه، وبيقول أنا في الآب والآب فيا، مش محتاج لها، مش هتزودوا حاجة، مش هتزودوا حاجة. لكنه ناب عن البشرية في العشرة مع الآب، ناب عن البشرية في الصوم، ناب عن البشرية في العبادة، قدم لله الآب صورة جميلة للإنسان العابد الناسك الصائم المتفرغ له وحده في عشرة معه على الجبل. الصورة الإلهية بتاعت البشر كانت فسدت بالخطية، ونظر الله الآب من السماء وإذا ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد، الجميع زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله، فقدوا الصورة الإلهية اللي خلقوا على شبهها ومثلها. وجاء المسيح يرضي الله الآب وقدم له هذه الصورة الجميلة مرة أخرى يفرح بها. لذلك كان المسيح مسرة لله الآب، كان المسيح مسرة لله الآب. ربنا لما فسد الإنسان الأول وفسدت الأرض وغرقها ربنا بالطوفان، قبل كده يقول حزن الله إنه خلق الإنسان لأنه فسد أمامه. وهو ذا المسيح يقول لله الآب لا تحزن يا أبتاه القدوس، سأضع أمامك الصورة الجميلة التي أردتها للإنسان في كل كماله حتى عندما تنظر إلى هذه الصورة يرتد غضبك ويرجع رضاك وتفرح بالبشرية وتقول كما قلت من قبل: لا أعود أهلك كل نفس حية. أرضى الله الآب بالعشرة الجميلة بالأعضة اللطيفة معاه. دي دقائق بسيطة من حياة المسيح على الجبل تمحو صورة البشرية الساقطة وتغطيها، والآب لا يعود يذكرها، لا يعود يذكرها، لأنه شايف صورة جميلة غيرها. لازم تفهموا الحقيقة دي، إن المسيح وإن كان عمله الأول في التجسد الفداء وتخليص البشرية بدمه، إلا أن من أعماله أيضاً إنه ناب عن البشرية في كل شيء، ناب عن البشرية، ناب عنها في الصوم، وناب عنها في الخلوة، وناب عنها في الطاعة، وناب عنها في إرضاء قلب الله، وناب عنها في إرجاع الصورة الإلهية التي كانت لها من قبل. وكان المسيح يحب الجبل ليس فقط في هذه المرة، الجبل له عشرة مع المسيح. من أجمل العبارات قول الكتاب: ومضى كل واحد إلى خاصته، أما يسوع فمضى إلى جبل الزيتون. كان جبل الزيتون مكاناً محبباً للمسيح. كتير مننا بيحبوا الهيصة بتاعة العالم. المسيح كان بيطوف في المدن والقرى، لكن كان بيحب جبل الزيتون والخلوة فيه. احنا ساعات نحب المدن والقرى ولا نحب جبل الزيتون. كل خدمة بيخدمها الإنسان لربنا إن لم يكن جنبها جبل زيتون مكان للخلوة هتبقى خدمة تعبانة. المسيح كان تعليمه على الجبل جبل العظة، وكانت خلوته في الجبل جبل الزيتون، وكانت تجربته على الجبل جبل التجربة، وكان صلبه على الجبل جبل الجلجثة، وكان تجليه على الجبل جبل طابور. الجبل في حياته كانت له مكانته، حيث يبعد الإنسان عن ضوضاء العالم وعن صخب الدنيا وعن الأضواء وعن عشرة الناس ويختلي بالله. انظروا إلى صلاة المسيح في جثيماني في الجبل أيضا. هل في حياتك جبل زيتون؟ هل في حياتك فترة خلوة تقضيها مع الله؟ أم حياتك كلها سمر مع الناس، عشرة مع الناس، حتى لو كانت على جبل العظة؟ جبل العظة جنبه جبل الزيتون، الاتنين مع بعض، ومعه جبل التجربة، ومعه جبل الجلجثة. في أية هذه الجبال تحيا أنت وتتحرك. المسيح كل هذه الجبال موجودة في حياته، موجود الألم وموجود التجربة وموجود التعليم وموجود الخلوة وموجود المجد والتجلي، كله موجود. انت فين في دول؟ غالبية الناس يحبون من هذه الجبال جبلين اثنين، جبل العظة وجبل التجلي، وغالبية الناس بعيدون عن جبل الزيتون وبعيدون عن جبل الجلجثة، ويحبون أن يبعدوا عن جبل التجربة. ولكن الكتاب يقول أساساته في الجبال المقدسة وليس في جبل واحد. كل هذه الجبال مقدسة في حياة الإنسان. على أي جبل من هذه الجبال تصعدني أيها الآب القدوس أصعد معك؟ على أي جبل من هذه الجبال المقدسة تصعدني أيها الآب القدوس أصعد معك؟ ولو أبقيتني حياتي كلها على جبل الجلجثة لا أمل، ولو أردت لي في الحياة جبل التجربة لا أتذمر. لست أسعى إلى التجلي فليس هذا نافعا للإنسان الروحي الذي يريد أن يعيش مع الله. عشان كده لما بطرس قال له نصنع ثلاث مظال على جبل التجلي قال له لا، ابتدى يحدثهم ان ابن الانسان يصلب ويموت ويقوم في اليوم الثالث، نقلهم الى الالام لان هو ده الوضع السليم. السيد المسيح بدأ حياته في الخدمة، لو صح هذا التعبير لأن هو بيخدم باستمرار، بس قصد أقول الوضع الرسمي للخدمة، الوضع الرسمي زي ما كان حسب الناموس بيبتدوا من سن 30. ابتداها بجبل التجربة لكي يرينا إن حياتنا مع الله لابد أن تسلك في التجربة. وأود أن أسمي هذا الجبل ليس فقط جبل التجربة وإنما أيضا جبل النصرة، لأن السيد المسيح لم يجرب فيه فقط مع الشيطان من الشيطان، وإنما بالأكثر انتصر فيه على الشيطان بوضوح بقوة. في حياتك أيها الابن المبارك يعزيك كثيرا أن تسمي جبل التجربة جبل النصرة. المسيح انتصر على هذا الجبل وهزم الشيطان على هذا الجبل وجاهد معه وغلب على هذا الجبل، وأتت الملائكة تخدمه على هذا الجبل، وأرضى الله الآب على هذا الجبل، وتمتع بالعشرة الإلهية على هذا الجبل. ده الوضع السليم، نفهم الجبال فهما سليما. جبل التجربة هو جبل النصرة وجبل العشرة من كل ناحية. ما أجمل قول الكتاب أساسات في الجبال المقدسة: رفعت عيني إلى الجبال من حيث يأتي عوني، معونتي من عند الله الذي صنع السماوات والأرض. السيد المسيح على هذا الجبل أرانا أهمية الحرب الروحية. في ناس عايزين حياتهم كلها تبقى حياة نعمة ومعونة، الله أيضا يعطينا النعمة باستمرار والمعونة باستمرار، لكنه يريدنا أن ندخل في الحرب الروحية. في الحرب الروحية تظهر نعمته كاملة وتظهر معونته كاملة. والذي لا يحارب ولا يحارب لا يكلل. الأكاليل للانتصار في الحرب الروحية. عشان كده يقول الكتاب: ثم أصعد يسوع إلى البرية من الروح ليجرب من إبليس. يدخل في الحرب الروحية. كتير من الناس ما يحبوش الحرب، وبعض الناس لما يخشوا في الجندية يبقوا خايفين، مش عايزين الحرب. وربنا ورانا إن بدء الخدمة معاه هي الحرب الروحية. حارب وجاهد. بيقول مصارعتنا ليست مع لحم ودم، لكن مع أجناد الشر الروحية، مع أجناد الشر الروحية. لابد أن تحارب، وفي الحرب ستكون كل القوى الروحية في معونتك وكل النعمة معاك. لا تتعب إذا حاربت أو حوربت. حتى إن جرحت في الحرب، جراحك في الحرب سبب أكاليل ومكافآت. الجندي لا يكافئ فقط إذا انتصر، إنما حتى لو قطعت أعضاؤه وسالت دماؤه وجرح بيكلل على جروحه. حارب حروب الرب، حارب حروب الرب وانتصر، لأن المسيح بدأ خدمته بالحرب الروحية. ليه بدأها بالحرب الروحية؟ لأنه يعرف تماماً إن الشيطان أس الشر في العالم ينبغي أن يهزم أولاً، وتقطع رأس الحية، ولا يكتفى بترضيد جسدها أو أعضائها. أنتوا يا ناس يلنا هخدمكم وأكرز بينكم، بتخافوا من مين؟ من الشيطان. سأبدأ أولاً بأن أهزم هذا الشيطان حتى أعطيكم أملاً وأعطيكم رجاءً، وأقول لكم ثقوا أنا قد غلبت العالم. أنا سأهزم الشيطان أولاً لكي لا تكون له جرأة عليكم، لكي تسقط هيبته أمامكم وأمام نفسه، ويفقد ثقته بذاته، ويشعر إن صورة الإنسان التي اهتزت أمامه قد عادت إلى قوتها الأولى. الشيطان خد على الناس، هزمهم. مش بس هزمهم في الفردوس، ده هزمهم ولا 5000 سنة قاعد يهزم فيهم. فخد على الإنسان وابتدى يحتقر الإنسان وأول ما يشوف إنسان يقول ياه ده أنا طرحت كثيرين جرحه وكل قتلايا أقوياء، لغاية لما جه السيد المسيح وأعاد هيبة الإنسان أمام الشيطان. أعاد هيبة الإنسان أمام الشيطان وجعل الشيطان يخاف من بني البشر. وبعد أن عمل هذا بنفسه أعطانا سلطانا على جميع الشياطين، وبدأت دولة الشيطان تهتز من على هذا الجبل. بدأت هيبة الشيطان تهتز من على هذا الجبل، وجد الصورة الإلهية التي لا تهزم، المنتصرة أبدا، الغالبة أبدا، التي فيها كل القوة. مبارك المسيح على الجبل الذي أعاد إلينا صورتنا وأعاد إلينا هيبتنا أمام الشياطين، وأعاد إلينا نصرتنا على قوة هذا العالم. وكما غلب على الجبل يغلب فينا ويغلب بنا. حينما يعيش فينا ونقول لكي أحيا لا أنا بل المسيح الذي يحيا فيه، لما المسيح هيحيا فيك هيقودك إلى الغلبة فتغلب، لأنه قال يقودنا في موكب نصرته. قبل التجربة رعب للشيطان، كلما يتذكر يخاف ويرتعب. ممكن بعدين أكلمكم على التجربة دي بالتفصيل، وكلمتكم عليها من زمان، ولكن هذه التجربة قوتها ولذتها وفرحتها ورجائها في عبارة اذهب يا شيطان، وذهب، وذهب في خزي وفي خجل أمام الصورة الإلهية التي بدأت تعود للبشرية منذ أن سقطت في الفردوس. الشيطان اللي هزم الإنسان الأول بص للمسيح وقال إيه ده؟ إيه ده؟ الصورة الجميلة الأولى، صورة الله الأولى اللي خلق الإنسان على شبهها، عشت معاها زمنا وانتصرت، لكن ده اللي مش قادر عليه. هذه الصورة أقوى من الصورة الأولى، أقوى من الصورة الإلهية الأولى. يعني إيه الكلام ده؟ الصورة الإلهية الأولى كانت صورة إلهية بحرية، ولكن حرية ممكن تميل للخير وللشر. أما هذه الصورة فهي صورة الله ورسم جواره، صورة إلهية بحرية ولكن لا تميل، ثابتة نحو الخير، لا تتزعزع، ثابتة وتقول لكل نفس بشرية كونوا ثابتين غير متزعزعين، راسخين في عمل الرب كل حين، عالمين أن تعبكم ليس باطلا في الرب. نحن نشكر الله كثيرا لأنه عندما صعد إلى جبل التجربة أعطانا القوة التي غلب بها، وأرانا إن الحرب الروحية لا تخيف، وأرانا إن الشيطان لا يخيف، وأرانا إن الشيطان يمكن أن يهزم ويمكن أن يؤمر أن يذهب فيذهب، وممكن أن ينهزم، وممكن أن يجرب كل حيله ولا تأتي بنتيجة. وإن دولة الشيطان قد بدأت تدول، وأن الشيطان لم يعد رئيساً لهذا العالم، إنما رئاسة أخرى قد جاءت وقد اقترب ملكوت الله. مبارك هو الرب في عمله، إذ أعاد إلينا صورتنا الإلهية، وأعاد إلى هذه الصورة هيبتها وقواها بكل قوة. تفاصيل هذه الحرب لها موعد آخر، نكتفي بهذا. اتفضلوا نصلي.